على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وما زال الكلام موصولا حول كسر الطاغوت الثاني، وهو قولهم أي قول أهل البدع: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. قلنا أن هذا كلام باطل، لأن العقل لا يعارض النقل، وإذا حدث تعارض فهو ظاهري، وإن لم نتمكن من إزالة التعارض على فرض التنزل فالذي يقدم هو النقل لا العقل. الوجه الثاني والعشرون: أن دليل العقل هو إخباره عن الذي خلقه وفطره، أنه وضع فيه ذلك وعلمه إياه وأرشده إليه. ودليل السمع هو الخبر عن الله أنه قال ذلك وتكلم به وأوحاه وعرف به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعرف الأمة ويخبرهم به، ولا يكون أحدهما صحيحا حتى يكون الآخر مطابقا لمخبره، وأن الأمر كما أخبر به، وحينئذ فقد شهد العقل لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه صدق صدق وحق، فعلمنا مطابقته لمخبره بمجموع الأمرين بخبر الرسول به وشهادة العقل الصريح بأنه لا يكذب في خبره. وأما خبر العقل عن الله بما يضاد ذلك بأن الله وضع فيه ذلك وعلمه إياه، فلم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بصحة هذا الخبر، بل شهد ببطلانه، فليس معه إلا شهادته لنفسه بأنه صادق فيما أخبر به، فكيف تقبل شهادته لنفسه مع عدم شهادة الرسول له؟ فكيف مع تكذيبه إياه؟ فكيف مع تكذيب العقل الصريح المؤيد بنور الوحي له؟ فكيف مع اختلاف سائر أصحابه وتكاذبهم وتناقضهم يزيده إيضاحا؟ الوجه الثالث والعشرون، وهو أن الأدلة السمعية نوعان: نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي، فهو عقلي سمعي، ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد، وما لا يقوم التنبيه على الدليل العقلي منه فهو يسير جدا. وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا أغلب النوعين عليه، وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليل صحيح على معارضته لاستلزامه مدلول، وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى المدلول ضروري، وهو أصل للنوع الثاني الدل بمجرد الخبر، فالقدح في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة، أما الأول فلما تقدم، وأما الثاني فلاستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته. وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع بطل ما عارضه من العقليات كما تقدم تقريره، يوضحه الوجه الرابع والعشرون، أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله تعالى. لو أنتم تتذكروا ونحن نتضارس سويا التدمرية، الكلام ابن تيمية ركز على المسألة دي لما أراد أن يناقش الأشاعرة وقال لهم: ما أثبتتموه بالعقل ونفيتموه، العقل يثبت ما نفيتموه. كويس. وقال: ما يلزم بالعقل من نفي ما نفيتموه يلزم هو بعينه من إثبات ما أثبتتموه. واضح؟ تاني، يعني ابن تيمية بيقول لهم ايه؟ انتوا اثبتوا سبع صفات وزعمتم انها لا تدل على التشبيه ونفيتم الباقي، حدتكم في النفي انها يلزم منها التشبيه. طب نضرب مثال كده، انتوا قلتوا لله علم. كويس. تم للآدمي علم؟ ما شيء. طيب قلتم ليس لله يد، لما؟ لأن للإنسان يد. ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما فيش فرق. وعشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطبعا الكلام ده قلنا كتير في التدمرية، لما ذكر أصلين ومثالين مضروبين وختم بسبع قواعد نافعة، دي الجزء الأولي من التدمرية، والثانية اللي هي توحيد الشرع والقدر. القاعدة السبعة في التدمرية أن ما دل عليه السمع من الصفات دل عليه العقل، وده بيقوله ابن القيم هنا، أو أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله تعالى، فقد تواطأ عليها دليل العقل والسمع، فلا يمكن أن يعارض ثبوتها دليل صحيح البتة لا عقلي ولا سمعي، بل إن كان المعارض سمعيا كان كذبا مفترى، أو مما أخطأ المعارض به في فهمه، وإن كان عقليا فهي شبهة خيالية. تاني يقول: بل إن كان المعارض سمعيا كان كذبا مفترى، يعني لو جاب دليل سمعي مثلا يعني من السنة يعارض صفة، لا ده دليل كذب، زي بالضبط وهو الآن على ما كان عليه عشان ينفي الاستواء، طب الكلمة دي مش موجودة ولا تصح. يقول: أو مما أخطأ المعارض به في فهمه، يبقى آية صحيحة أو حديث صحيح ولكن أخطأ في فهمه، طب وإن كان عقليا فهي شبهة خيالية. واعلم أن هذه دعوة عظيمة ينكرها كل جهمي وناف وفيلسوف، ويعرفها من نور الله قلبه بالإيمان وبشر قلبه معرفة الذي دعت إليه الرسل وأقرت به الفطر وشهدت به العقول الصحيحة المستقيمة للمنكوسة المركوسة. وقد نبه الله سبحانه وتعالى في كتابه على ذلك في غير موضع، وبين أن ما وصف به نفسه هو الكمال الذي لا يستحقه سواه، فجاحده جاحد لكمال الرب، فإنه يمدح بكل صفة وصف بها نفسه وأثنى بها على نفسه ومجد بها نفسه وحمد بها نفسه، فذكر سبحانه وتعالى على وجه المدح له والتعظيم والتمجيد، وتعرف بها إلى عباده ليعرفوا كماله ومجده وعظمته وجماله، وكثيرا ما يذكرها عند ذكر آلهتهم التي عبدوها من دونه. فذكر سبحانه من صفات كماله وعلوه على عرشه وتكلمه وتكليمه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ما هو منتف عن آلهتهم، فيكون ذلك من أدل دليل على بطلان إلهيتها وفساد عبادتها، ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى ذكره وشكره وعبادته، فذكر لهم من أوصاف كماله ونعوت جلاله ما يجذب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته والمصارعة إلى طاعته، ويذكر صفاته لهم عند ترغيبهم وترهيبهم لتعرف القلوب من تخافه وترجوه، ويذكر صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه، فقل أن تجد آية حكم من أحكام المكلفين إلا وهي مختتمة بصفة من صفاته أو صفتين، وقد يذكر الصفة في أول الآية ووسطها وآخرها، كقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فيذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله صلى الله عليه وسلم عنه، ويذكرها عند سؤالهم له عن أحكامه، حتى إن الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أسمائه وصفاته الله أكبر. فذكر أسمائه وصفاته روحها وسرها وأصحابها من أولها إلى آخرها، وإنما أمر بإقامتها ليذكر بأسمائه وصفاته، وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته، ففتح لهم باب الدعاء رغبا ورهبا ليذكره الداعي بأسمائه وصفاته فيتوسل إليه بها. كما لا يخفى عليكم أن التوسل نوعين: توسل مشروع وتوسل غير مشروع. التوسل المشروع ثلاث أنواع: أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أن يتوسل إلى الله بعمل صالح عمله، أن يتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي. على ذلك شرك بالله عز وجل. ولهذا كان أفضل الدعاء ما توسل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكان اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، آية الكرسي وفاتحة آل عمران، لاشتمالهما على صفة الحياء المصححة لجميع الصفات وصفة القيومية المتضمنة لجميع الأفعال. خدوا بالكم من دي كويس. اسم الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قالوا هو اسم الله الأعظم. ليه؟ ده من ضمن الأقوال. قالوا لأن اسم الله الحي متضمن على كل صفات الله الذاتية، لأن من لوازم الحياة أن يكون سميعا بصيرا متكلما قادرا شائئا إلى غير ذلك. واسم الله القيوم متضمن لكل صفاته الفعلية، ودي كل الصفات، إما صفات ذاتية وإما صفات فعلية. فكان هذا الاسم هو اسم الله الأعظم الحي القيوم. يقول: ولهذا كان السيدة آية القرآن وأفضلها، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت الأخبار عن الرب تعالى وصفاته دون خلقه وأحكامه وثوابه وعقابه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وسمع آخر يدعو: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لأحدهما: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقال الآخر: سل تعطى. ذلك لما تضمنه هذا الدعاء من أسماء الرب سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب ونور صدر وجلاء حزن وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قلنا أن هذا الحديث فيه دلالة صحيحة صريحة على أن أسماء الله عز وجل ليست مقصورة على 99 اسما. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. المراد بالعلم هنا أي الحفظ. وقد نبه سبحانه على إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول، فاستيقظت لتنبيهه العقول الحية، واستمرت على رغدتها العقول الميتة، فقال في صفة العلم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتأمل صحة هذا الدليل مع غاية إيجاز لفظه واختصاره، وقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فما أصح هذا الدليل وما أوجزه. وقال تعالى في صفة الكلام: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. طبعا له خوار ليس على الحقيقة، بل كان الهواء إذا دخل من دبره خرج من فيه عن طريق الجوف اللي هو جوفه أجوف فيخرج صوت، فظن أنه خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ نبه بهذا الدليل على أن من لا يكلم ولا يهدي لا يصلح أن يكون إلها. وكذا قوله في الآيات الأخرى عن العجل: فلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم وعدم ملك الضر والنفع دليلا على عدم الإلهية، وهذا دليل عقلي سمعي على أن الإله لابد أن يكلم ويتكلم ويملك لعباده الضر والنفع، وإلا لم يكن إلها. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هديناه هنا بمعنى دللناه فقط، هديت الدلالة والإرشاد، وليست هداية التوفيق والثبات. يقول: نبهك بهذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك تبصر وتتكلم وتعلم أولى أن يكون بصيرا متكلما عالما، فأي دليل عقلي قطعي أقوى من هذا وأبين وأقرب إلى العقول؟ وقال تعالى عن في آلهة المشركين المعطلين: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ فجعل سبحانه وتعالى عدم البطش والسمع والمشي والبصر دليلا على عدم إلهية من عدمت منه هذه الصفات. وقد وصف سبحانه نفسه بضد صفة أوثانهم وبضد ما وصفه به المعطلة والجهمية، فوصف نفسه بالسمع والبصر والفعل باليدين والمجيء والإتيان، وذلك ضد صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات فيها دليلا على عدم إلهيته. فتأمل آيات التوحيد والصفات في القرآن على كثرتها وتفننها واتساعها وتنوعها، تجدها كلها قد أثبتت الكمال للموصوف بها وأنه المتفرد بذلك الكمال، فليس له فيه شبيه ولا مثال. وأي دليل في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم ومدبره وملك السماوات والأرض وقيومهما؟ فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع أنواع الكمال له، فأي قضية تصح في العقل بعد هذا؟ ومن شك في أن صفة السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والقدرة والغضب والرضا والفرح والرحمة كمال، فهو ممن سلب خاصة الإنسانية وانسلخ من العقل. كلام ده منضبط كده؟ فهو ممن سلب خاصة الإنسانية وانسلخ من العقل. بل من شك أن إثبات الوجه واليدين وما أثبته لنفسه معهما كمال فهو مصاب في عقله. ومن شك أن كونه يفعل باختياره ما يشاء ويتكلم إذا شاء وينزل إلى حيث شاء ويجيء إلى حيث شاء غير كمال، فهو جهل بالكمال. والجماد عنده أكمل من الحي الذي تقوم به الأفعال الاختيارية، كما أن عند حقيقة الجهمي أن الفاقد لصفات الكمال أكمل من الموصوف بها، كما أن عند أستاذهما وشيخهما الفيلسوف أن من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا فعل ولا كلام ولا يرسل رسولا ولا ينزل كتابا ولا يتصرف في هذا العالم بتحويل وتغيير وإزالة ونقل وإماتة وإحياء أكمل ممن يتصف بذلك. طبعا ما تنسوش النقيدين والضدين، وتنسوه لا يرتفعان ولا يجتمعان. فهو الجهمية وغيرهم من الفلاسفة امتنعوا عن وصف ما أثبت الله لنفسه هروبا من تشبيهه بالمخلوقات، فشبهوه بالمعدومات بل بالمستحيلات. كلام ده خدناه في التدمرية بالتفصيل. فهؤلاء كلهم قد خالفوا صريح المعقول وسلبوا الكمال عمن هو أحق بالكمال من كل ما سواه، ولم يكفيهم ذلك حتى جعلوا الكمال نقصا. فتأمل شبههم الباطلة التي عارضوا بها الوحي، هل تصادم هذا الدليل الدل على إثبات الصفات والأفعال للرب سبحانه وتعالى؟ ثم اختر لنفسك بعد ما شئت. وهذه قطرة من بحر نبهنا عليها تنبيها يعلم به اللبيب ما وراء، وإلا فلو أعطينا هذا الموضع حقه وهيهات أن نصل إلى ذلك لكتبنا فيه عدة أسفار، وكذا كل وجه من هذه الوجوه، فإنه لو بسط وفصل لاحتمل صفرا أو أكثر، والله المستعان وبه التوفيق. الخامس والعشرون: أن غاية ما ينتهي إليه من ادعى معارضة العقل للوحي أحد أمور أربعة لا بد له منها. يعني بلغة العامة آخر ما تصلون إليه إيه؟ أربعة أمور: إما تكذيبها وجحدها. تكذيبها، تكذيب إيه؟ لا، النقل عموما بقى، ما هو عرض النقل بالعقل، يبقى عرض مسألة إيه؟ الذباب، حديث الذبابة إذا وقع في إناء أحدكم، يبقى خلاص بتكذبه أو بتجحده. وإما اعتقاد أن الرسل خاطبوا الخلق خطابا جمهوريا لا حقيقة له. طب والحقيقة فين؟ قال لك عندنا احنا، احنا اللي عارفين الحقيقة. وإنما أرادوا منهم التخيل وضرب الأمثال. وإما اعتقد أن المراد تأويلها وصرفها عن حقائقها بالمجازات والاستعارات، وإما الإعراض عنها وعن فهمها وتدبرها، واعتقاد أنه لا يعلم ما أريد بها إلا الله، اللي هو مذهب الإيه؟ التفويض. أحسن، مذهب التفويض. خلاص بقى أنت عرضت النقل بالعقل، اختار لنفسك. ده كله يا مشايخ عارفين برجع ليه؟ وديت بحضر نفسي وإياكم منها، عدم إنصاف العبد لنفسه من نفسه. دعك من الغير، انصف نفسك من نفسك، لن ينفعك أحد أبدا والله. فكون واحد بيعترض على العقل، على النقل بالعقل، وينظر لهذه الأمور الأربعة ويصر على المعارضة، خلاص ده ما عندوش إنصاف، لا ينصف نفسه من نفسه، فكيف ينصف غيره أو ينصف نفسه من غيرها؟ يقول: فهذه أربع مقامات، وقد ذهب إلى كل مقام منها طوائف من بني آدم. المقام الأول مقام التكذيب. قال لك الحديث ده مكذوب. طب يا ابن الحلال ده في البخاري. قال لك ولو في البخاري، والبخاري معصوم؟ هذا اللي بيحصل دلوقتي. طب ومين قال لك ان البخاري معصوم؟ هو يلزم، هل يلزم من صحه كل ما في الصحيح اسمه البخاري؟ لا يلزم. بدليل احنا ساعات بنعمل حاجات ربنا بيعصمنا من الزلل، هل يبقى احنا كده معصومين؟ ابدا. ده عصمه جزئيه، نتكلم عن العصمه الكليه، هذه ليست الا الانبياء. يقول: فهؤلاء استراحوا من كلفة النصوص والوقوع في التشبيه والتكسير، وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم. خلاص هنتكلم معهم في إيه بقى؟ أنت رجل اخترت الكفر على الإيمان، خلاص أمرك معروف عندنا، مت على هذا فأنت مرتد، تجرى عليك أحكام المرتد. المقام الثاني مقام أهل التخييل. قالوا إن الرسل لم يمكنهم مخاطبة الخلق بالحق في نفس الأمر، فخاطبوهم بما يخيل إليهم، وضربوا لهم الأمثال، وعبروا عن المعاني المعقولة بالأمور القريبة من الحس، وسلكوا ذلك في باب الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر، وأقروا باب الطلب على حقيقته. البطنية قال لهم: مش معنى باب الطلب صح؟ من تؤولتوا الأسماء والصفات إحنا زيكم، أنتوا فتحتوا الباب وإحنا دخلنا. ومنهم من سلك هذا المسلك في الطلب أيضا، وجعل الأمر والنهي أمثالا وإشارات، فهم ثلاث فرق، هذه إحداها، والثانية سلكت ذلك في الخبر دون الأمر، والثالثة سلكت ذلك في الخبر عن الله وعن صفاته دون المعاد والجنة والنار، وذلك كله إلحاد في أسماء الرب وصفته ودينه واليوم الآخر. والملحد لا يتمكن من الرد على الملحد وقد وافقه في الأصل وإن خالفه في فروعه، ولهذا استطال على هؤلاء الملاحدة كابن سينا وأتباعه غاية الاستطالة، وقالوا: القول في نصوص المعاد كالقول في نصوص الصفات. قالوا: بل الأمر فيها أسهل من نصوص الصفات لكثرتها وتنوعها وتعدد طرقها وإباتها على وجه يتعذر معه التأويل. هسأل وأضرب مثال. يقول: ولهذا استطال على هؤلاء الملاحدة كابن سينا وأتباعه غاية الاستطالة، وقالوا: القول في نصوص المعاد كالقول في نصوص الصفات. أنت قلت استوى بمعنى استولى، وأنا قلت الآخرة، ده كلام وهمي، ديت زي ديت. قالوا: بل الأمر فيها أسهل من نصوص الصفات لكثرتها. هي الضمير عايد على إيه؟ طب معلش انا غلطان يا شيخ رضا، انا فهمت ان لكثرتها عايدة على الصفات. نعم مظروف معروف ماشي ماشي. يقول وتنوعها وتعدد طرقها وإثباتها على وجه يتعذر معه التأويل لما خلقت بيدي، تأويلها ازاي؟ وكلم الله موسى تكليما، لو ما جاتش كلمة تكليما ده هي كنا نقول لك ماشي، بل يداه مبسوطتان، تأولها ازاي؟ إن أولتها فأنت كالحمار في لغة العرب لا تفقه شيء. فإذا كان الخطاب بها خطابا جمهوريا فنصوص المعاد أولى. طيب قال فإن قلتم نصوص الصفات قد عارضها ما يدل على انتفائها من العقل قلنا ونصوص المعاد قد عارضها من العقل ما يدل على انتفائه. أخبرك إزاي جمع عرضها السماوات والأرض؟ ما النار فين؟ طب وطولها فين؟ لا كيف ميزان يزن أعمال العباد؟ أتمنى عمل صلاة هتوزن الصلاة إزاي؟ وهذه ملكة مشايخ؟ ما هو كله بعرض العقل. يقول ثم ذكر العقليات المعارضة للمعاد بما يعلم به العقل أن العقليات المعارضة للصفات من جنسها أو أضعف منها. المقام الثالث مقام أهل التأويل، قالوا لم يرد منا اعتقاد حقائقها وإنما أريد منا تأويلها بما يخرج عن ظاهرها وحقائقها، فتكلفوا لها وجوه التأويلات المستقرها والمجازات المستنكرة التي يعلم العقلاء أنها أبعد شيء عن احتمال ألفاظ النصوص لها وأنها بالتحريف أشبه منها بالتفسير. والطائفتان اتفقتا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين الحق للأمة في خطابه لهم ولا أوضحه لهم له. تم ده طعن في أخص خصائص النبوة والرسالة وهي الأمانة في التبليغ. طيب بل خاطبهم بما ظاهره باطل ومحال، الحق والصواب ثم اختلفوا فقال أصحاب التخييل أراد منهم اعتقاد خلاف الحق والصواب، وإن كان في ذلك مفسدة فالمصلحة المترتبة عليه أعظم من المفسدة التي فيه. وقال أصحاب التأويل بل أراد منا أن نعتقد خلاف ظاهره وحقيقته ولم يبين لنا المراد تعريضا لنا إلى حصول الثواب بالاجتهاد والبحث والنظر وإعمال الفكرة في معرفة الحق بعقولنا. خلاص انت أولت الصلاة روح الجامعة تصلي، انا أولتها حاجة تانية، انت أولت الحج مش عارف ايه انا أولته حاجة تانية، ما خلاص بقى كل واحد بعقله، يبقى كده ما عادش دين ولا عاد رسالة. ده اللي ايه اللي بيسعى الناس سعيا حثيثا لتطبيق هذا المذهب الضال في بلادنا. خدوا بالكم يا رجالة، خدوا بالكم. ونسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول وصرف تلك الألفاظ عن حقائقها وظواهرها لننال ثواب الاجتهاد والسعي في ذلك. فالطائفتان متفقتان على أن ظاهر خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ضلال وباطل وأنه لم يبين الحق ولا هدى إليه الخلق. ما اللي مبعثه ربنا عز وجل؟ ليه مبعثه؟ المقام الرابع مقام اللا أدرية اللي هم إيه؟ المفوضة. المفوضة الذين يقولون لن ندري معاني هذه الألفاظ وينسبون طريقتهم إلى السلف كما فعل الضل المضل حسن البنا، وهي التي يقول المتأولون إنها أسلم ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويقولون هذا هو الوقف التام عند جمهور السلف وهو قول أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وغيرهم من السلفي. وعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، بل يقرؤون كلاما لا يعقلون معناه. ثم هم متناقضون أفحش تناقض، فإنهم يقولون تجري على ظاهرها وتأويلها باطل، ثم يقولون لها تأويل لا يعلمه إلا الله. خد بالك شيخ الإسلام ابن تيمية لما يجي يتكلم عن التفويض ألقى عليهم حجة ألجمته، قال لهم إيه؟ العقل يلزمنا بأن الإنسان لا يقول ظاهر هذا النص لا أعلمه إلا إذا كان علم منه شيء. أوضح لك أكثر، علماء الأصول بيقولوا إيه؟ والتأويل فرع عن التصحيح. يعني أنا بتكلم مع أخينا مصطفى في مسألة وبذكر له حديث، فهو قال لي الحديث صح ضعيف، قلت له ماشي، شوية قال لي الحديث على غير ظاهره، قلت له أنت كده متناقض. ليه؟ لأنك أولت، ومعنى أنك أولت اعترفت بصحة الحديث. فهم الجماعة المفوضة قالوا الكلام ده له معنى ولكن لا يعلم معناه إلا الله. طيب ما أدراك أن له معنى إلا إذا كنت تعلم معناه؟ ولما نفيت هذا المعنى؟ وده كان من أقوى الحجج التي ألقاها عليهم شيخ الإسلام. يقول ثم هم متناقضون أفحش تناقض، فإنهم يقولون تجري على ظاهرها وتأويلها باطل، ثم يقولون لها تأويل لا يعلمه إلا الله، وقول هؤلاء باطل، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بتدبر كتابه وتفهمه وتعقله، وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء لما في الصدور، وحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في باب الصفات والقدر والأفعال واللفظ الذي لا يعلم ما أراد به المتكلم، ولا يحصل به حكم ولا هدى ولا شفاء ولا بيان. وهؤلاء طرقوا يعني فتحوا الباب لأهل الإلحاد والزندقة والبدع أن يستنبطوا الحق من عقولهم، فإن النفوس طالبة لمعرفة هذا الأمر أعظم طلب، والمقتضى التام لذلك فيها موجود. فإذا قيل لها إن ألفاظ القرآن والسنة في ذلك لها تأويل لا يعلمه إلا الله ولا يعلم أحد معناه، فروا إلى عقولهم ونظرهم وأرائهم. طب لا يعلمها إلا الله، أمال خطبنا بها ليه؟ لازم يفكر. يعني تفكير في معرفة هذه الألفاظ علم ضروري لا يتمكن من دفعه. أما قالوا علمها إلا الله لهروب من مواجهة الحقيقة في نفسي. يقول فسد هؤلاء باب الهدى والرشاد، وفتح أولئك باب الزندقة والبدعة والإلحاد، وقالوا قد أقررتم بأن ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب لا يحصل منه علم بالحق ولا يهدي إليه، فهو في طريقتنا لا في طريقة الأنبياء، فإن نحن نعلم ما نقول ونثبته بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا تأويل ما قالوا ولا بيّنوا مراد المتكلم به، وأصاب هؤلاء من الغلط على السمع ما أصاب أولئك من الخطأ في العقل، وهؤلاء لم يفهموا مراد السلف بقولهم لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله. فإن التأويل في عرف السلف المراد به التأويل في مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويلا، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقول يعقوب ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقال تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، وقال يوسف الصديق لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فتأويل الكلام الطلبي اللي هو الأمر أو النهي هو نفس فعل المأمور به وترك المنهي عنه، بلك نفس فعل المأمور به. طيب كما قال ابن عيينة: السنة تأويل الأمر والنهي. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. طب لما لم يقرأ القرآن في الركوع مع وجود المقتضى للفعل؟ خبرك وذهاب المانع. فعلم أن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود بدعة، ولا يلتفت لنية القارئ. انتبهوا يا أخوانا، لأن الدعوة المسلطة حاليا تضيع السنة، ويتركون الناس يعبدون الله بما شاءوا كيفما شاءوا وقتما شاءوا، والدين يسعى للكل، ده المدبر والمخطط له. وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر الله عنها، وذلك في حق الله هو كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمه غيره. ولهذا قال مالك وربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف مجهول لنا، طب والاستواء معلوم؟ أحسنت. وقال وكذلك قال ابن المجاشون والإمام أحمد وغيرهم من السلف: إن لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه. قد فسر الإمام أحمد الآية التي احتد بها الجهمية من المتشابه، وقال إنهم تأولوها على غير تأويلها وبين معناه. وكذلك الصحابة والتابعون فسروا القرآن وعلموا المراد بآيات الصفات كما علموا المراد من آيات الأمر والنهي، وإن لم يعلموا الكيفية كما علموا معاني ما أخبر الله به في الجنة والنار، وإن لم يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم هو يصلي صلاة الكسوف: تقدم ثم تأخر، ثم تأخر ثم تقدم، فسألوا فقال: عرضت علي الجنة وهممت أن آخذ قطفا من العنب، لو أخذته لأكل منه ما بين السماء والأرض ولا ينفد. طب ازاي؟ هنا العقل يحتار. طب القطف ده قد ايه؟ واخد بالك؟ يعني هل إذا أخذت منه حبة يتولد منها بدلا منها مباشرة؟ طب كم حجمها؟ واخد بالك؟ ركزوا يا مشايخ عشان بس نقف على الجزئية دي. طب القطف ده تخيل كده مثلا لو كثير من الناس مدوا أيديهم مرة واحدة، طب القطف قد ايه؟ يبقى أصبح الحقيقة والكون لا يعلمه إلا الله. عشان كده الجماعة المبتدع الله يعافيك بقولوا: طيب لماذا جاء الشرع الحنيف بهذه الألفاظ؟ لما لم يأتي بألفاظ أخرى؟ رد أهل السنة قالوا: حتى نفهم مراد الله. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرغبنا في الجنة قال: وفاكهة مما يتخير ولحم طير مما يشتهون، يبقى أنا عارف دي كويس. يكن لو رغبني في شيء أنا ما أعرفوش كيف أرغب فيه، مفهوم يا إخوانا؟ فكان لازم أن يأتي بألفاظ إحنا عارفين معنى. يبقى أنا عارف اللحمة وعارف اللبن وعارف المية وعارف كذا وعارف كذا وعارف كذا وعارف لذتها إيه، واخد بالك؟ وعارف مثلا قطف العنب أكبر قطف قد إيه، ولكن ده لأكل منه ما بين السماء والأرض ما بقيت الدنيا وما نفد. عشان كده وردت النصوص الشرعية الإنسان في الجنة يشتهي الطير فيأتي يأكله، وبعد أن يفرغ من أكله يطير الطائر. وتبركوا يا مشايخ. طيب يبقى هنا العقل بيحتار ولكن يعلم المعنى على الحقيقة. يقول: فمن قال من السلف إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى فهو حق، وأما من قال إن التأويل الذي هو التفسير والبيان وبيان المراد منه لا وإن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد منه لا يعلمه إلا الله فهو غلط، والصحابة والتابعون وجمهور الأمة على خلافه. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها. لو كان مجاهد لما سأل ابن عباس وابن عباس وقف قال له الكلمة دي مش عارف معناها، ما كانش مجاهد سكت، كان قال وسألت غيره، لأنه كان حريصا على طلب العلم. يبقى أصبح كل معاني الألفاظ معروف. وطبعا ما تنسوش نافع ابن الأزرق مع ابن عباس، قال له تعالى نشوف هذا الذي يتألى على الله، نسأله عن مصادق ما يقول من لغة العرب. يبقى يقول له معنى كذا، يقول له أهي معناها كذا. طيب فين شاهد العرب؟ يجيب له الشاهد. يقول: وقال عبد الله بن مسعود: ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. وقال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها. وقال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وقال الشعبي: ما ابتدع قوم بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وإذا اللي حصل مع عبد الرحمن ابن أبزة وأبي بن كعب، بيقول عبد الرحمن لما وقعت فتنة عثمان: ذهبت إلى أبي بن كعب وقلت: أبا المنذر، إنها فتنة، ما تأمرني؟ قال: عليك بكتاب الله، فما علمت منه فاعمل به، وما أشكل عليك فكله إلى عالم. هي دي المشكلة، فكله إلى عالم، عالم يفهم. فكيف يقول الصحابة هذا فكله إلى عالم وانتم بتقولوا القرآن ما فيه ألفاظ مش معروفة؟ يقول: والمقصود أن معارضة العقل للسمع لا بد لصاحبه أن يسلك أحد هذه المسالك الأربعة الباطلة، وأسلمها هذا المسلك الرابع وقد علمت بطلانه، وإنما كان أقلها بطلانا لأنه لا يتضمن الخبر الكاذب على الله ورسوله، فإن صاحبه يقول: لا أفهم من هذه النصوص شيئا ولا أعرف المراد منها. وأصحاب تلك المسالك تتضمن أقوالهم تكذيب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أو الإخبار عن النصوص بالكذب. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.